بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يجمعنا اليوم المجلس والدرس الثالث من هذه الدروس، والتي بعنوان توجيهات للصائمين. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن الوقفة الثامنة مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم. وقد فصلنا وبينا في هذا المقام بالدليل والتعليل فيما يجب على الصائم أن يتحفظ منه مما جاء في هذا الحديث، وأن القوة الحقيقية التي يمتلكها المسلم بصيامه هي أنه يبلغه ويوصله إلى غاية نبيلة وهدف سام هي المقصود الأعلى من الصيام، ألا وهي التقوى. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن الصائم القائم بكل أركان وشروط وواجبات ومسنونات هذه العبادة والشعيرة هو الذي لا يقابل الإساءة بالإساءة، ولا العنف بالعنف، ولا الصخب بصخب، ولا الكذب بكذب، ولا الغيبة والنميمة بمثلهما، ولا بأي عمل سيء بعمل سيء آخر، وإنما يقابل ذلك بالإحسان والإيمان والصبر والحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بقوله: فإن سابه أحد أو شاتمه، وفي رواية أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، أي أن المانع والحاجز والدافع لمن كان صائما أن يرد على من وقع فيه بكلام أو فعل قبيح هو هذه العبادة العظيمة. وقد بينا أيضا أن الصيام بهذا المعنى والتوجيه النبوي الحكيم الكريم هو يقود ويوجه إلى الأخذ بالأخلاق العالية والآداب الجمة، من بذل للندى وكف للأذى وتحمل للأذى وبر وإحسان وصلة ورحمة وعدل وصبر وحكمة وتعاون على البر والتقوى. وقد ذكرنا بعض الأدلة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق والآداب، ووقفنا على قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: إن هذه الآية اشتملت على جماع الخلق، اشتملت على جماع الخلق. فقوله سبحانه وتعالى: خذ العفو، أي ما عفا لك من أقوال وأفعال وأخلاق الناس، فلا تطالبهم بأكثر مما يستطيعونه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له. قوله تعالى: وأمر بالعرف، أي كل معروف من الأقوال والأفعال الكبيرة والصغيرة، القليلة والكثيرة، الدقيقة والجليلة. وضد المعروف المنكر، وأعرف المعروف، وهنا وقفنا، وأعرف المعروف وأكمله، وأعرف المعروف وأكمله وأشمله وأتمه وأفضله وأبلغه وأكثره تحقيقا للسعادة والطمأنينة والسرور والريادة والسيادة والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة، هو إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده غضا طريا نقيا بعيدا عن الشوائب والبدع والخرافات والمنكدات والمنقصات. والله سبحانه وتعالى اعتنى بعقيدة التوحيد وأعطاها أولوية في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء قالوا إن القرآن جاء على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يعنى بالعقيدة التي تنجي المؤمن من العذاب وتدخله النار، القسم الثاني هو الأحكام المتعلقة بالطاعات والعبادات وما يحتاجه الناس في حياتهم وفي معاشهم ومعادهم، القسم الثالث هي القصص التي جاءت في كتاب الله وفيها من العبر ما لو أخذنا به وأدركناه ووعيناه لسلمنا من الشرور والنقائص وكل ما يؤثر على عقيدتنا وديننا ومنهجنا وحياتنا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما ينافع ويطالب بتحقيق عقيدة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلم يطالب الناس لا بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أي واجب من الواجبات، بل كان كل همه وجميع جهده منصرفا من أجل أن يغرس التوحيد الخالص الصافية في نفوس صحابته رضوان الله عليهم. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الجليل الرسالة: إن العرب كانت لا تدين لأحد ولا تخضع لا لقوي ولا لذي جاه ولا لذي سلطان، ولا تعنف لأي شخص مهما كانت منزلته وقوته وغناه. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فدعاها إلى لا إله إلا الله
دخلت في دين الله أفواجا، فاجتمعت القلوب على رسول الله بهذه العقيدة، وأصبح الناس وحدة واحدة متحابين متآخين متآخين متآلفين مجتمعين، بعد أن كان للعصبية والقبلية فيهم جولة، وللاختلاف والخلاف والشقاق والنزاع صولة وظهور وبروز، فأبدلهم الله عز وجل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم وبالأمن والأمان والإيمان والتوحيد، حتى أصبحت أمة الإسلام أمة قوية عظيمة مهابة الجانب، لها منزلة لا تضاهى في الدنيا، وخشيتها كل الأمم. وقد سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم في العناية بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وتقرير ذلك وتحقيقه في النفوس والقلوب، وإثرائه في الدروس والتعلم والتعليم، وتربية الأبناء والبنات عليه، الأمر الذي معه تصفو عقائدهم وتسلم مناهجهم، فلا يعبدون إلا الله، ولا يخلصون إلا لله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يستعينون إلا بالله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، على حد قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن هنا لو أردنا أن نتتبع الآيات التي جاءت مقرة للتوحيد، آمرة بالأخذ به وتطبيقه، وكذلك ما جاء في السنة لطال بنا المقام، ولكن هي إشارات وإشادات تكفي عن التطويلات، وكما قيل: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل عمل قام به الإنسان من الطاعات وغيرها، إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل غفره له، إلا الشرك، فإن الله عز وجل لا يغفره. ولذلك فإن هذه الآية تكررت في سورة النساء مرتين، ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يؤطر ذلك ويؤصله ويبينه ويوجهه ويجعله واضحا للمؤمنين المتقين المخلصين الصادقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله ومنهجه وقوله وتقريره، فها هو يقول في الحديث الذي خرج في الصحيحين لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وكان رديفا له على حمار: أتدري يا معاذ ما حق الله ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق دخل الجنة على ما كان من عمل. الله أكبر. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى قال لربه: يا ربي علمني بكلمات أدعوك بهن دون خلقك. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي إن كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم يا ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح عن عتبان رضي الله عنه: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو التوحيد، وهذه هي ثمرته وحقيقته، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن على وجه هذه البسيطة إذا أراد الأمن والأمان والطمأنينة والنجاح والفلاح، ليتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية آية كريمة عظيمة جمعت أطراف التوحيد ولمت شمله وبينت قاعدته وأصله ومبادئه، ولذلك فإن لنا معها تفصيل ووقفات نأتي عليه في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله العلي القدير أن يهب لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصوم يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا فيغفر له من تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وأوسطه فبلغنا آخره واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا سعة الصدر وطول البال والحكمة في الأمر والسداد في الرأي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لنا أسباب وأبواب الفلاح والسعادة والتوفيق والسداد والنجاح والطمأنينة والسرور في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بشرنا بما يسرنا في أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم احفظنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا والحاضرين والمستمعين بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وولي ولي عهده بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء وأعظم لهم المثوبة على ما يقومنا به من جهود مباركة وأعمال مخلصة دؤوبة خدمة للإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وخدمة للحرمين الشريفين وقاصديها، واجعل ذلك رفعة في درجاتهم وزيادة في حسناتهم يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم، اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم، اللهم إنا نسألك من فضلك الكريم. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وامح حوبتنا، واعف عن زلتنا. اللهم واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والتوحيد، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ربي زدني والحاضرين والسامعين علما وفهما وإدراكا وإيمانا ويقينا وتقوى وإخلاصا وصبرا وحكمة وهدى وبصيرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونستمع الآن إلى الأسئلة، ولعلنا لا نطيل في ذلك لأن لدينا اجتماع حتى لا نتأخر عنه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من إحدى الأخوات، طويل جدا لكن مختصره، أنها تعيش في بلد غير إسلامي، استقامت على دين الله، والداها يعارضان استقامتها ويجبرانها على خلع الحجاب والعمل في أماكن مختلطة بالرجال، ويهددانها بالضرب والطرد من المنزل، ويرفضان تزويجها بمن ظاهره الصلاح. حاولت مرارا النصيحة وبيان الأدلة من القرآن والسنة فلم يستجيبا. وسؤالها: هل يجوز في مثل هذه الحال أن يتولى أمر زواجها إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي؟
الجواب على هذا السؤال نقول إنها على خير عظيم، وتشكر على استقامتها على دين الله عز وجل، وعليها الاستمرار بذلك، لكن تجمع معه الحكمة والصبر والمعاملة الحسنة لوالديها، لأن لهما حق عظيم عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن حقهما لعظمه وكبر منزلته بحقه سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان مسلمين مستقيمين، وأما إذا لم يكون كذلك فزاد على ما ذكره في هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعليها أن تقوم ببرهما ومصاحبتهما بالمعروف إن كان كافرين أو منحرفين، ويأمرانها بالخروج عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في مثل هذه الأحالات مبينا الطريق السليم لمن حصل له: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يستعين به يعينه، وسيجعل له من هذا الضيق مخرجا مهما عظم الأمر وطال الوقت. وإذا عضلاها فيما يتعلق بالزواج فمن حقها أن تذهب إلى الحاكم أو القاضي ليفصل بينها وبينهم في ذلك، لأن هذا هو ما قرره علماء الإسلام في مثل هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: نعاني اختلال الأمن في بلادنا وكثرة القتل والفتن وسفك الدماء، ونرى هذه البلاد تنعم بالأمن ولله الحمد، وسؤالي: كيف يمكن أن يتحقق لبلادنا مثل هذا الأمن الذي نراه في بلاد الحرمين؟
الأمن مطلب ضروري وأمر مهم، وكل الشعوب أفرادا وجماعات ترغبه وتطلبه وتهيئ من أجله المقدرات المادية والمعنوية الهائلة. يقول الله عز وجل حكاية عن أبينا إبراهيم عليه السلام عندما ترك أهله بهذا الوادي، وهو واد غير ذي زرع: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. انظروا، فقد قدم إبراهيم في طلبه من الله عز وجل طلب الأمن قبل طلب الرزق، قبل طلب الرزق، لأن الإنسان إذا كان آمنا، إذا كان آمنا فإنه يعيش ويطمئن ولو كان فقيرا وقليل ذات اليد ومعدما، لكن إذا كان خائفا مفتونا فإنه لا يمكن أن يهدأ له بال أو يقر له قرار ويطمئن ويرتاح لو كانت عنده الدنيا بحذافيرها، والتجربة تبين ذلك وتشهد عليه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، واجدا قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول سبحانه وتعالى ممتنا على أهل مكة من قريش وغيرها في سورة نزلت تتلى إلى يوم القيامة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولكن قد يسأل سائل ويقول: إن الله عز وجل هنا قدم الرزق والعيش قبل الأمن، وهناك قدم الأمن قبل الرزق. نقول إن الأمر في سورة قريش هو من باب الإخبار، وذلك من باب الطلب، والطلب أبلغ، وهو الذي يقوم به الإنسان ويطلبه ويحتاج إليه. ونعلم أن الأمن الذي يضرب أطنابه في هذه البلاد صباح مساء وفي كل شبر من أراضيها، أعني بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية، لم يأتي من فراغ ولم يكن صدفة، ولا من أجل أن هذه البلاد فيها فلان من الناس، بل لأن الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن، ذلك الملك الصالح العادل رحمه الله، عندما جاء إلى هذه الجزيرة وجد أهلها شدر مدر، متفرقون، متمزقون، القوي يأكل الضعيف، والفقير والغني يستعبد الفقير، خوف وجوع وعطش وجهل ما يعلم به إلا الله. ولو رجعتم إلى تاريخ هذه الجزيرة لوجدتم ذلك يشهد عليه. ثم بفضل من الله، ثم بما جاء به الملك عبد العزيز رحمه الله من دعوة خالصة صادقة نقية غضة طرية تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، ووحد هذه البلاد على التوحيد، على التوحيد وحياضه ومبادئه، وعقيدته، وجعل أحكام الأحكام التي تحكمها والحدود التي تنفذها هي مبادئ وأحكام هذه الشريعة، فأبدل الله عز وجل خوف أهل هذه البلاد أمنا، وجهلهم علما، وجوعهم شبعا، وعطشهم ريا، واختلافهم ألفة ومحبة، وعصبيتهم وقبليتهم اتفاقا ووحدة شرعية ووطنية، وما وأبدلهم بما كان فيها من البدع والخرافات توحيدا خالصا، نرى آثاره وثماره على هذه البلاد منذ أن وطأت قدمي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن هذه الأرض إلى يومنا هذا، والخيرات والفضائل تترى وتزداد وتنمو، وتطبيق شريعة الله يؤخذ بها وتنفذ على القريب والبعيد، على القريب والبعيد في كل الأحوال والتحولات والتعاملات والمعاملات والعلاقات. إن هذا الأمن الذي نراه ونتفيأ ظلاله صباح مساء في بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم، والمعينة لقضاياهم والناصرة لكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، إنما أتى وكان ثمرة للأخذ بمنهج الله الذي جاء في الكتاب والسنة. والله عز وجل قدر في قضائه الكوني والشرعي أن كل من ابتعد عن شريعته وعن دينه وعن عقيدة التوحيد كلما أصابه الخوف والذل وانتشر فيه الجهل والخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع ومن هنا نرى أن الناس بحاجة ماسة في كل البلدان وبين كل الأقوام وفي كل زمان وفوق كل أرض وتحت كل سماء إلى أن يعودوا إلى حياض هذا الدين، ويغرفوا من منهله العذب الصافي الزلال الذي نقرأه غضا طريا في كتاب الله، ونتلوه واقعا حيا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونراه متحققا ثمراته يانعة يافعة إيجابية في منهج سلفنا الصالح وعلمائنا الذين أفنوا أعمارهم في العلم والتعلم والتعليم والتوجيه والتربية، وفي هذه البلاد وبين أهلها صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مواطنين ومقيمين. ولنعلم أن كل أمر لا بد له من بداية وأصل يقوم عليه، وإن الأسرة في أي مجتمع هي المحضن الحقيقي لغرس مبادئ الدين الحقة وحقيقة التوحيد الخالصة، ودائما يبدأ الخير من هذه الأسرة بالأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والقريب والقريبة، وهذا تواردت عليه النصوص كما قال سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ويقول صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا من ترك الأمانة وعدم القيام بالمسؤولية من أولياء الأمور في الأسر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في صحيح البخاري ومسلم قال: والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكما قال ذلك: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويقول ذاك: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا كانت الأم والأب قد عود الابن والبنت على الخير والفضل والتوحيد والاستقامة والصلاح وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطاعوا إليه سبيلا، وكذلك التعاون على البر والتقوى والقيام بما جاء في الإسلام من أخلاق وأداب وفضائل، فإن هذا الناشئ سينشأ على ذلك. وإن كان الأمر بالعكس فلا تلومن إلا أنفسكم. يتابع دور الأسرة وأهميتها وما يجب أن تقوم به المدرسة ثم المسجد ثم الجامعة ثم كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته في توجيه الأولاد والشباب، لأننا مسؤولون مسؤولية تامة عنهم، وهم حماة العقيدة ورجال المستقبل ودعاته. فإذا انتبهنا لهم وجنبناهم العوادي والمؤثرات وكل ما قد يراد بهم من دعاة السوء والفتنة، فإننا سننشئ مجتمعا صالحا سيقضى فيه بعد ذلك على ما سأل عنه السائل من الخلاف والاختلاف والشقاق والهرج والمرج الذي نراه في كثير من المواطن، وستصبح تلك البلدان آمنة مطمئنة هادئة مستقرة كما هو حال هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية.
هنا بعض الأسئلة الخفيفة فقهية. يقول: هل الوضوء شرط في صحة الطواف والسعي، وماذا أفعل إذا انتقض وضوئي؟
الوضوء شرط في صحة الطواف على القول الراجح من أقوال أهل العلم، أما في السعي فلا تشترط الطهارة. فإذا انتقض وضوءه وهو يطوف فعليه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي فيكمل طوافه وهو على خير إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. نعم.
السؤال الثاني يقول: حكم تعطير ملابس الإحرام وقت الإغسال في الميقات؟
لا يجوز تعطير الإزار والرداء اللذان يرتديهما المحرم لحج أو عمرة، وإنما إذا أراد الإنسان أن يتطيب وهي سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فليجعل هذا الطيب على رأسه أو في جسده وبالتالي يسلم من المحظورات. نعم.
وهذا أكل ناسيا ثم تذكر أنه صائم فواصل فطره جهلا منه بحكم الأكل والشرب ناسيا، فماذا يلزمه؟
هذا يلزمه أن يقضي هذا اليوم، يلزمه أن يقضي هذا اليوم، لأنه لو أفطر ناسيا ثم رجع وواصل صيامه فهذا لا شيء عليه، لكنه وبما أنه أفطر وأتبع اليوم بفطره إلى المغرب فعليه أن يقضي ذلك اليوم.
وهذا يريد أن يعتكف في العشر الأواخر ويسأل ماذا يصنع؟
الاعتكاف سنة، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكفت نسوته واعتكف صحابته رضوان الله عليهم من بعده، ويتأكد الاعتكاف في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المساجد المفضولة وكذلك في الجوامع في غير مكة والمدينة النبوية. وإذا أراد المعتكف أن يعتكف فعليه أن يخلص النية لله عز وجل، فلا يعتكف سمعة ولا رياء ولا من أجل أي أمر دنيوي آخر، وإنما يعتكف حتى يتفرغ لطاعة الله وينقطع عن الخلائق ويتعلق بالخالق، لأن الاعتكاف حقيقته هو لزوم المسجد لأداء العبادات والطاعات في زمن معلوم معروف. ويدخل إلى معتكفه صبيحة اليوم الحادي عشر أي بعد صلاة الفجر، ويخرج من معتكفه بعد أن يعلن رؤية هلال شوال. ولكن للاعتكاف شروط أركان وشروط وواجبات وسنن لا بد أن يأخذ بها الإنسان وأن يتعلمها، وألا يتخذ هذا المعتكف والاعتكاف للهو واللعب والقيل والقال وكثرة السؤال. وأنصح بقراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله. ولما ساق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف فقال: هدي النبي في ذلك لون، وما يفعله الناس في هذا الزمن، أي في زمن ابن القيم رحمه الله، انظروا، هدي شيء آخر، أي أنهم ابتعدوا عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي في الدروس القادمة حديث عن الاعتكاف بكل ما يلزم المعتكف فيه بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.